أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني: الانصراف. اشتهر أن الانصراف أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق، وإن تمت مقدمات الحكمة مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة، والحق أن يقال. بعد أن انتهينا من بيان مقدمات الحكمة، شرع المصنف بالأمس في هذا السؤال: هل هناك مقدمات أخرى لمقدمات الحكمة غير الثلاث المعروفة؟ بالأمس أشرنا إلى مقدمة رابعة، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التحاور والخطاب. إذن إلى هنا عرفنا أن مقدمات الحكمة ليست ثلاث، بل أضاف المصنف رابعة. الآن المصنف في هذا اليوم لعله أيضا يضيف مقدمة خامسة إلى مقدمات الحكمة، وهي عبارة عن التنبيه الثاني من تنبيهات مقدمات الحكمة. التنبيه الأول أخذناه بالأمس، وهو أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التحاور والتقاطع. التنبيه الثاني، وهو عبارة عن المقدمة الخامسة، أن لا ينطرف الذهن إلى بعض أفراد المطلق. فإن انصراف الذهن إلى بعض أفراد المطلق يضر بالإطلاق. وأنتم قرأتم في المنطق أن الانصراف عن التبادر علامة من علامات الحقيقة التي قرأتموها. المصنف يقول: إذا أطلق المتكلم لفظاً من الألفاظ وانصرف ذهن الطرف المخاطب إلى بعض أفراد ذلك المطلق، يقول هذا الانصراف، هذا التبادر، انصراف الذهن إلى بعض أفراد المطلق يضر بالتمسك بالإطلاق، يضر في التمسك بالإطلاق. نعم. فمثلا إذا قال جناب السيد لأحد الإخوة: أراك اليوم في الصحن، أراك اليوم في الصحن. كلمة الصحن لها أفراد متعددة. صحن البيت يسمى صحنا، يعني الفناء، ساحة المكان. صحن الحوزة يسمى صحنا، وصحن الحسينية، وصحن بيت زيد، وصحن بيت عمرو، والحرم أيضا، الحرم الشريف، ساحة الحرم الشريف تسمى صحنا. لكن إذا السيد قال لأحد الأشخاص أراك اليوم في الصحن، ينصرف الذهن إلى الصحن الشريف في حرم حضرة السيدة زينب عليه السلام. إذا قال أراك في الصحن ينصرف الذهن إلى الصحن الشريف، يعني إلى ساحة الحرم الشريف. السلام عليكم. مع أن كلمة الصحن مطلقة لها أفراد كثيرة، لكن الذهن ينصرف إلى فرد خاص من أفراد الصحن. مثلا كلمة الشيخ مطلقة، كلمة الشيخ مطلقة، فإذا شخص قال قال الشيخ، الشيخ له أفراد متعددة، شيخ 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 إلى آخره، لكن ينصرف إلى شيخ معين وهو الشيخ الطوسي عليه الرحمة. المصنف يقول إذا كان هناك انصراف من المطلق إلى بعض أفراده، هذا الانصراف يضر في التمسك بالأخلاق. إذن فمن المقدمات، من المقدمات أن لا يكون هناك انصراف من المطلق إلى بعض أفراده، فإن الانصراف إلى بعض الأفراد يضر في الإطلاق، أي يصرف المطلق إلى المقيد واقع. إذن من الشروط لمقدمات الحكمة حتى تتم نحتاج إلى شرط خامس، وهو أن لا يكون هناك انصراف من المطلق إلى بعض أفراده. إلا أن المصنف يقول الحق أن هذا يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى بيان. لماذا؟ لأن الانصراف، انصراف الذهن إلى بعض الأفراد له أسباب متعددة، بل حصرها صاحب الكفاية في خمسة أسباب أو خمسة أشكال من أشكال انصراف الذهن إلى بعض الأفراد. المصنف يقول نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة فقط. المنشأ الأول أو السبب الأول لانصراف الذهن من المطلق عند سماع اللفظ المطلق إلى بعض أفراده، السبب الأول أن يكون المنشأ، أن يكون المنشأ كثرة استعمال اللفظ، كثرة استعمال اللفظ في ذلك الفرد المنصرف إليه، كثرة استعمال اللفظ في الفرد المنصرف إليه كثرة توجب، كثرة توجب، كثرة توجب أن يكون هذا الفرد هو المراد عادة من إطلاق المنصب. من الأسباب التي توجب الانصراف كثرة استعمال اللفظ في ذلك الفرد المنصرف إليه، كثرة توجب أن يكون المراد عند إطلاق اللفظ المطلق هو ذلك الفرد المطلق. فرد المقيد، قلنا في المثال كلمة الصاحن كلمة لها أفراد كثيرة، صحن البيت، صحن الحوزة، صحن الحرم، صحن الحسينية، لكن عند إطلاق لفظ الصاحن ينصرف الذهن إلى الصحن الشريف، إلى ساحة الحرم المقدس. هذا الانصراف نشأ من كثرة استعمال اللفظ من كثرة استعمال لفظ الصاحب في ساحة الحرم المقدس. فهذا المنشأ هذا الانصراف نشأ من كثرة استعمال لفظ الصاحب في الصحن المقدس، وكذلك أيضا لفظ الشيخ أو لفظ الشيخان. حينما نقول في الفقه قال الشيخ ينفرح إلى شيخ مخصوص وهو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الشريف، أو حينما نقول الشيخان ينفرح إلى الشيخ الطوسي والشيخ المفيد أيضا. فهذا الانصراف نشأ من كثرة استعمال اللفظ في هذا الفرد المخصوص، فهذا سبب من أسباب انصراف الذهن إلى ذلك الفرد المخصوص. ومن الأسباب أيضا إلى انصراف الذهن غلبة وجود ذلك الفرد المنصرف إليه في الخارج، كثرة وجوده في الخارج. مثلا هنا في سوريا في الشام إذا أطلق لفظ الماء، إذا المولى قال لعبده أريد ماء ماء للشرب، هنا ماء البئر ماء، ماء البقين ماء، وماء الفيجة أيضا ماء، على فرض طبعا أن الفيجة وجوده غالب. فإذا قال المولى لعبده أريد ماء يذهب ويحضر كأسا من الماء الفيجة، لماذا؟ لغلبة وجود هذا الفرد. لا مثال آخر، إذا قال المولى لعبده اشتري التفاح اذهب إلى السوق واشتري التفاح المصري تفاح، التفاح الشامي تفاح، والتفاح اللبناني وإلى آخره. إذا قال المولى لعبده اشتري التفاح ينصرف، قالوا هكذا. إذا قال اشتري التفاح مطلقا لم يقيده بتفاح بلد خاص، ينصرف إلى التفاح اللبناني، لماذا؟ لغلبة وجوده في الأسواق، لأن التفاح اللبناني لعله أرخص وأكثر وجودا في الأسواق المعروفة. هذا هم سبب ثاني لانصراف الذهن إلى الفرد المخصوص. وسبب ثالث وهو كثرة استعمال كثرة الوجود الخارجي في ذلك الفرد، أو كثرة الاستعمال الخارجي في ذلك الفرد. فمثلا في العراق إذا قيل لفظ الماء ينصرف في العراق إلى ماء دجلة والفرات، إلى ماء دجلة والفرات، هذا لا يعني أن ماء دجلة في العراق أو ماء الفرات في العراق هو أكثر من ماء البئر، هذا لا يعني هذا، لكن تعارف في العراق أن يستعمل في الخارج يعني خارجه لفظ الماء في ماء دجلة والفرات، ولذا الناس يقطعون المسافات من الهند والباكستان من الصين من أقاصي أماكن العالم ليأتوا للعراق للزيارة أيضا وللشرب من ماء دجلة والفرة. يقولون باعتبارات متعددة نشرب من ماء الفرات أو من ماء دجلة باعتبار أنه مستحاب باعتبار أنه إلى آخره، بل البعض يقطع تلك المسافات ليأتي يغتسل في ماء دجلة والفرات. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله زيارة الأماكن المقدسة في العالم. فهذه أسباب متعددة لانصراف الذهن إلى الفرد المخصوص. إذا اتضحت هذه الأسباب الثلاثة فلنقل السبب الأول يسمى السبب الأول الانصراف من اللفظ، والسبب الثاني والثالث يسمى السبب الخارجي. وفي الواقع المصنف يقول سبب انصراف الذهن إلى ذاك الفرد المخصوص في الواقع سبب أحدهما اللفظ والثاني الخارجي. الخارجي ينقسم إلى قسمين. ليش تختلفوا؟ غلبة الوجود غير كثرة الاستعمار في الخارج. لا، غلبة الوجود يعني أكثر فرد هو هذا، صحيح؟ أما غلبة الاستعمار في الخارج لا يعني هذا، يعني ماء دجلة بموازاة ماء الفرات، بموازاة ماء البئر، بمقدار ماء بقين، لكن تعارف في الخارج أن يستعملوه أكثر في ماء الفرات، وإلا من حيث النسبة الوجود بمرتبة واحدة، ما في غلبة وجود، الوجود بمقدار واحد، لكن في الخارج تعارف عند العراقيين أن يستخدموا لفظ ما إذا أطلق في ماء دجلة والفرات. في العراق مع أنه مو أكثر من غير أنواع صحيح، لكن أحسن في هذا المثال جيد، يستعمل لفظ التاو في الخساوي مع أن الزاهدي في العراق أكثر من الخساوي سيدنا، فما هو غلبة وجود وإنما غلبة استعمال. المصنف يقول إذا اتضحت هذه الأسباب فأنا أقول من بعض الأسباب الانصراف يضر وفي بعضها لا يضر. يقول هكذا إذا صار انصراف الذهن إلى الفرد المخصوص إلى بعض الأفراد، إذا كان هذا الانصراف ناشئا من اللافظ، يعني السبب الأول من اللافظ، فيضر في استعمال اللافظ في المطلق، بل إذا كان سبب الانصراف هو اللافظ يقول فهذا عبارة عن القرينة اللفظية، يقول كلف قرينة اللفظ. إذا كان المنشأ للانصراف هو نفس اللفظ في الصحن أو لفظ الشيخ، يقول هذا كالقرينة اللفظية. كيف في اللفظية قلنا هناك يمنع من الإطلاق، هناك كذلك نقول إذا كان الانصراف منشأه منشأه، إذا كان منشأ الانصراف هو نفس اللفظ فهذا يضر في التمسك بالإطلاق، إذن لا ينعقد الإطلاق، وإنما الذي ينعقد أن المراد الجدي للمولى للمتكلم هو الفرد المقيد الفرد المخصوص وليس الفرد المقيد. أما إذا كان منشأ الانصراف هو السبب الخارجي عن الثاني والثالث يقول فهذا لغو، فهذا لا يضر، بل يبقى اللفظ على إطلاقه. عجيب. لماذا؟ يقول لسببين. بسببين: إذا كان منشأ الانصراف هو السبب الثاني، غلبة الوجود الخارجي، أو كان منشأ الانصراف السبب الثالث كثرة الاستعمال الخارجي، يقول هذا لا يضر في الإطلاق. فإذا قال المولى لعبده: اشتري التفاحة أحضر كأسا من الماء، يقول هذا لا يضر في التمسك بالإطلاق، فيحق فيجوز للعبد أن يذهب ويشتري أي نوع من أنواع التفاح، وليس شرط أن يشتري التفاح المخصوص. لماذا؟ يقول لسببين. الأول أن هذا الانصراف بدوي، هذا الانصراف بدوي يزول، بدوي ابتدائي يعني، بدوي يزول بأدنى التفات. المولى يقول اذهب واحضر كأسا من الماء، صحيح يتبادر إلى ذهني أولا الماء الفيجر، لكن هذا التبادر تبادر بدوي ينصرف سريعا إذا التفت، إذا التفت ينصرف سريعا. فهذا أولا باعتباره هذا الانصراف بدوي، وثانيا هذا الانصراف يجتمع حتى مع القاطع، بأن المولى لا يريد ماء الفيجر. يعني حتى لو المولى قال لعبده أحضر كأسا من الماء، وأنا أقطع أن المولى لا يريد الفيجر، لكن مع ذلك أول ما يطلق لفظ الماء هنا يتبادر إلى ذهني ماء الفيجر، مع أني أعلم أن المولى لا يريد ماء الفيجر، لكن هذا العلم، هذا القطع بعدم إرادته يجتمع مع حضوره في الجنة. فهذا يعني أن هذا الإطلاق هذا الانصراف لا يضر في التمسك بالإطلاق. ما أدري المطلب اتضح أو أعيده مرة ثانية. إذن الخلاصة، المصنف يقول إذا كان منشأ الانصراف هو الأول يعني اللافظ، هذا يضر في التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن هذا النوع من الانصراف كالقرينة اللفظية. كيف أن القرينة اللفظية تضر؟ هذا أيضا بمثابتها. أما إذا كان سبب الانصراف غلبة الوجود، كثرة الاستعمال في الخارج، فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن هذا الانصراف بدوي يزول بأدنى التفات، ولأن هذا الانصراف يجتمع حتى مع القاطع بأن المولى لا يريد هذا الفرد المنصرف إليه. إذا اتضح هذا البحث انتهينا، خلص طبعا. إذا اتضح هذا البحث نقول إذا عرفنا أن الكلام الانصراف من القسم الأول يظهر، من الثاني أو الثالث لا يظهر، هذا واضح؟ هذا إذا عرفنا. لكن إذا شككنا، حضرة السيد قال كلاما مطلق وانصرف ذهني إلى فرد مقصود، ثم شككت هذا الانصراف من أي قسم من أقسام الانصراف، سببه اللافظ أو سببه الخارج، هنا على ماذا أحمله؟ ماذا أقول؟ أقول ما هو السبب؟ الجواب ما عندنا جواب، يقول لا جواب، الجواب لا جواب. ولذا مصنف يقول ولد على الفقيه على الأصول إذا قرأ الآيات والروايات لأنه قلما توجد آية أو رواية من آيات أو روايات الأحكام قلما توجد آية أو رواية لا يوجد فيها انصراف. فعلى الفقيه في مقام الإفتاء على الأصول في مقام التحقيق أن يدقق أن يلتفت أن يتثبت ولا يحكم سريعا بأن هذا الانصراف منشأه المغرب منشأه الخارج. ومن هنا فرضوا في الفقيه في المجتهد أن يكون عارفا بأمور اللغة وأحكام اللغة وفقه اللغة وعلوم اللغة وآداب اللغة إلى آخره. الفقيه يحتاج إلى أن يكون مدققا في علوم اللغة العربية وآدابها، لأن هذا مورد من موارد حاجة الفقيه إلى اللغة إلى علم اللغة. هذا واحد من موارد حاجة الفقيه إلى علوم اللغة وأحكامها وآدابها. هذا المطلب انتهى. إذن إلى هنا المصنف يقول مقدمات الحكمة في الواقع ليست ثلاثة وإنما خمسة. الأولى إمكان الإطلاق والتخيل. الثانية أن يكون المولى في مقام البيان ولا يكون في مقام الإهمال أو في مقام بيان أصل التشريع أو في مقام بيان حكم آخر. ثالثا أن لا ينصب المولى قرينة متصلة أو منفصلة على إرادة التأييد. رابعا أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التحاور والتخاصم. صحيح. خامسا أن لا يكون هناك انصراف لبعض الأفراد وهذا الانصراف منشأه نفس اللفظ. فإذا كان هناك انصراف هذا الانصراف يضر في التمسك بالإطلاق. فإذا في الامتحان سؤال جاء مثلا طبعا عدد مقدمات الحكمة، لا تقول المصنف ذكرها ثلاثة، لا نقول لك خمسة وليس بثلاثة. طبعا على فرض يمكن على واضح. خب المطلب الآخر مطلب مهم أيضا من المطالب المهمة في بحث المطلق والمقيد، وهو إذا ورد مطلق ومقيد لكن كل منهما ينافي الآخر فماذا نصنع في التنافي؟ إذا كان هناك تناف بين المطلق والمقيد فماذا نصنع؟ مثلا من باب المثال، إذا أفطر الإنسان في نهار شهر رمضان الشارع يقول له إن أفطرت فاعتق رقبه. واحد. ثم مثلا قال إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة. هنا موجود تنافي موجود هنا. كيف؟ لأن الحكم اعتق رقبة يشمل الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة. صحيح. أما اعتق رقبة مؤمنة فيشمل فرد واحد، فبينهما تعارض وتنافي. فهنا ماذا نصنع؟ نقدم المقيد على المطلق أو لا؟ نقدم المطلق على المقيد. المصنف يقول قبل هذا البحث، قبل هذا البحث أسألكم سؤال: ما معنى التنافي بين المطلق والمقيد؟ منافات يعني شنو بين المطلق والمقيد؟ ما معنى التنافي؟ هذا أولا. وثانيا، ما هي شروط التنافي بين المطلق والمقيد؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، معنى التنافي بين المطلق والمقيد واضح. يقول المعنى هو التالي: المعنى أن التكليف، هذا معنى المنافات بينهما، أن التكليف بالمطلق، أن التكليف بالمطلق لا يجتمع، لا يجتمع مع التكليف بالمقيد مع الحفاظ على الظهورين، مع الحفاظ على ظهور المطلق في إطلاقه وظهور المقيد في تقييده. إذا حفظنا كلا الظهورين فلا يمكن، أن يكون هناك تكليف بالمطلق وتكليف بالمقيد. نعم، إذا رفعنا أحد الظهورين ارتفع التنافي، أما مع الحفاظ على كلا الظهورين فلا يجتمع التكليف بالمطلق مع التكليف بالمقيد. هذا معنى التنافي، واضح معنى المنافات بينهما. أما ما هي شروط التنافي بين المطلق والمقيد؟ عندنا وقت لنطبق العبارة، أولا نقرأ نشوف نوصل أولا إن وصلنا. عبارة الأمس أكملناها لله. إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر، يعني للمولى، أن يكون بصدد بيانه. يعني هل يجب على المولى أن يكون على النحو الأول ما بيناه بالأمس أو على النحو الثاني؟ يعني هل يجب عليه أن يكون في مقام بيان الأمرين أو في مقام بيان الأمر الأول فقط؟ أن يبين تمام موضوع حكمه. قال: والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية قدس الله روحه الزكية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، وهو بيان أمر واحد، أن يبين تمام موضوع حكمه فقط. أما أن المخاطب، أن المكلف فهم أن هذا هو تمام الموضوع أو لا، هذا لا يجب على المولى. لماذا؟ لأن غرض المولى الأساسي هو حصول التكليف في الخارج، وحصول التكليف في الخارج يمكن بهذا المقدار من البلاء. قال: نظرا إلى أنه إذا، يعني المولى، إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه من المكلف. ومطلوبه ما هو؟ إلا ليعبدون كما قلنا بالأمس، ومطلوبه وهو الامتثال. ولا يجب على المولى مع ذلك بيان أكثر من هذا، بحيث بيان أنه تمام الموضوع، هذا المقدار لا يجب عليه ذلك. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن كما بينا بالأمس، وكان مراد المولى المطلق، وهناك قدر متيقن، فالخوف على المكلف أن يقع في الإيهام، من هنا نقول على المولى أن يبين حتى لا يتعامل المكلف مع القدر المتيقن. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، قد يظن هذا وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجود القدر المتيقن. هنا نقول أيها المولى المكلف رح يوقع في الإيهام واحتمال يمتثل القدر المفترض المقيد، فدرءا ودفعا لهذا الإيهام بين أن مرادك هو المطلق. كان المولى دفعا لهذا الوهم فإنه مقصود، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو المراد، هو تمام موضوعه، وإلا لو لم يبين مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ومراده المطلق كان مخلا بغرضه. ومن هنا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه المطلق تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه ولم يبين أنه يعني تمام الموضوع عن المطلق، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن، وإذا كان المراد له المطلق فعليه أن يبين حتى لا يوقع المكلف في الإيهام ويمتثل القدر المتيقن. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه خبر حتناقش، يقول لا ولا أقرض إلى الصحة ما في الكفاية وما في داعي للتطويل بعد ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها. لماذا؟ لأننا أخذنا على أنفسنا في أول هذه الرسالة أن تكون مختصرة. التنبيه الثاني الانصراف. اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادق معناه أو بعض أصناف معناه يمنع من التمسك بالأطلاق. هذا المشهور. وإن تمت مقدمات الحكمة، والله مثال واحد يقول أضرب لك مثال، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على القراءة، المات قد يكون هكذا، صحيح قد يكون هكذا وقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، المات له أفراد كثيرة، لكن عند إطلاق الآية المنصرف ماذا؟ المات بالكش بل بباطن أكثر من هذا. وهذا نعم يقول هذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. قال مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد بل وبباطنها خاصة. والحق الشيخ المصنف يقول والحق أن يقال أنا هذا المطلب على إطلاقه لا أقبله، لكن أحتاج إلى تحقيق. والحق أن يقال أن انصراف الذهن له أسباب متعددة. أولا إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد، لماذا؟ لكثرة استعماله في ذلك الفرد الخاص وشيوع إرادة ذلك الفرد الخاص منه من المطلق. فلا شك في أنه حينئذ لا مجال، يعني يضر لا مجال للتمسك بالإطلاق، لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور هذا هو الدليل، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد، يعني كالقرينة اللفظية. نعم التمسك بالإطلاق يعني نتمسك بالمقيد هنا. ومع هذا الانصراف لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصال. يعني قد يقول قائل نحن هنا نشك أن المراد مطلق الأفراد أو الفرد المنصرف، نشك، نتمسك بأصالة الإطلاق. المصنف يقول لا لا، نحن هنا في الواقع لا نشك، أصبح عندنا انصراف، والانصراف كاللفظ كالقارينة اللفظية. قال ومعه لا ينعقد للكلام ظهور، الانصراف موجود أصلا، ظهور بعد في الإطلاق ما موجود، إنما نتمسك بأصالة الإطلاق إذا بقي الظهور على حاله، أما إذا الظهور لم ينعقد فلا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق. قال ومعه، مع هذا الانصراف لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور، والظهور هنا بعد ما موجود أساسا. وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل من سبب خارجي، مثلا كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه، واحد، أو ثاني، أو تعارف الممارسة الخارجية في العراق المتعارف، إذا نزلت ضيفا على بيت وقال الوالد لولده المولى لعبده أحضر التمر، فالمنصرف التمر الخستاوي وليس الزاهدي ولا غير الزاهدي، مع أن الزاهدي أكثر من الخستاوي، لكن المتعارف بين الناس هناك المراد بالتمر التمر الخستاوي، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في الأنصار. كم ترى في الذهن من لفظ الماء في العراق إلى ماء دجلة والفرات؟ خب هنا هذا لا يضر، فالحق أنه هذا معنى الانصراف لا أثر له أو لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، هذا أولا. ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي. ليش بدوي؟ لأن الانصراف البدوي يزول، لأن الصفات لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن. يقول وهذا كله واضح لا ريب فيه، وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت، وهذا لا يسهل إقامة الدليل على أنه، أو لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع. من هنا نقول فعلى الفقيه أن يتثبت ويدقق في مواضع دعوى الانصراف، وهذا يحتاج إلى ذوق عالي وسليقة مستقيمة، وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية من انصراف يدعى، وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقه اللغة وآداب اللغة. ليش؟ يقول وهو باب يكثر الابتلاء به، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلتها. ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، وينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد، ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح، لا من اللفظ، من تعارف المسح بباطن اليد بسهولته. قد يقول قائل هذا ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه أن يمسح باطن اليد، واضح بعد طبع الإنسان أن يمسح بالباطن وليس له علاقة باللفظ. ولذا أن جملة من الفقهاء افتوا بجواز المسح بظهور اليد، بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها،
تمسكا بإطلاق الآية، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد، وأما عدم تجويدهم للمس بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط، لا لأن المنصرف غير باطل، لا المنصرف هو الباطل، لكن أجاز المسح بالظهر من باب الاحتياط، إذ أن المسح بالباطل هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، إذا كان بدوي فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.